بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواننا المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. كلمة الفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه في هذا اللقاء المبارك معكم هو حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به، لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به، رواه الترمذي. رواه الترمذي، والمقصود هنا لا يربو يعني لا ينمو ويتكاثر ويتغذى ويعظم لحم نبت من سحت. السحت هو الحرام الذي لا يحل للإنسان أن يكسبه، إلا كانت النار أولى به، إلا كانت النار أولى به. هذا الحديث العظيم المرحب من أكل الحرام يشير إلى أن المسلم يجب عليه أن يجتنب الحرام وسبوله وطرقه ووسائله، لا سيما ما يتعلق بالمطعم والمشرب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اللحم الذي ينبت من هذا الحرام النار أولى به، والمقصود بأن ما يأكله الإنسان وما يشربه إنما يغذي بدنه، يغذي لحمه وعصبه ودمه ولحمه وشحمه وهكذا، ولذلك النار أولى به، نسأل الله العافية والسلام. وجاء في حديث أيضا: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. ولأجل هذا قال بعض العلماء: الطعام يخالط البدن ويمازجه وينبت منه فيصير مادة وعنصرا له، فإذا كان خبيثا صار البدن خبيثا فيستوجب النار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. ولا شك بأن هذا الوعيد إنما هو في حق من أصر على أكل الحرام ولم يتب من ذلك، أما من تاب فالله عز وجل أخبرنا بقبول التوبة وبمحو الخطيئة والسيئة. يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولذلك البدن يطيب بالعمل الصالح كما يطيب القلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فإذا كانت التوبة تطهر القلب مما شابه وكدره وعلق به وأذهب صفاءه وبهاءه من الذنوب والآثام، كذلك البدن يطهر ولله الحمد بالتوبة النصوحة. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يتعاهد مطعمه ومشربه ومأكله، وأن ينتبه إلى نفسه، وأن يحذر الحذر الشديد من التساهل في أكل الحرام، فالنار أولى بلحم نبت من حرام. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله جل وعلا أن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا وإياكم بفضله عمن سواه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، أرسال النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجريتيو. أنا أبو مريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مريم.
حياك الله شيخ إسحاق. لو واحد غلط في الركوع أو في السجود شيخ إسحاق،
نعم،
شو كفارته؟ مثلا سبحان ربي قال في الركوع سبحان ربي العظيم، أو سبحان ربي الأعلى، عفوا سبحان ربي الأعلى،
نعم،
أو كذلك في السجود سبحان ربي العظيم مثلا لخبط الحكم فيها. جزاك الله خير.
جزاك الله خير مريم. تسمع الجنف الشيخ. نجي فضل الشيخ قبل سؤال ومريم، معنا فضل الشيخ سؤال ورد إلينا تحت الهواء. فضل الشيخ يقول: حكم خروج الزوجة من غير إذن زوجها من المنزل.
الحمد لله، بالنسبة لخروج الزوجة من دون إذن زوجها من المنزل يختلف باختلاف الحال، فإن كان قد أذن لها الزوج إذنا عاما فلا بأس به ما دام أنه لحاجة. الأمر الثاني، إذا كان خروج المرأة لضرورة كحصول مرض أو أذى أو شيء من هذا القبيل، للتطبب مثلا أو للابتعاد عن البيت لوجود مشكلة كحريق أو شيء من هذا القبيل، فهذا لا بأس به، بل يجب عليها إنقاذا لنفسها المعصومة وحفظا لحياتها ولأولادها. أما إذا كان خروجها من البيت لغير هذه الأشياء وإنما هكذا فلا يجوز لها، وإنما الواجب عليها أن تستأذن زوجها، فإما أن يأذن لها إذنا عاما أو أن يأذن لها إذنا مقيدا عند كل خروج من البيت. ولأجل هذا نص العلماء على حرمة خروج المرأة من بيتها من دون إذن زوجها. وهنا أنبه الأزواج إلى أنهم لا يتعسفون في استعمال الحق الذي منحته الشريعة في مسألة الإذن للزوجة، بمعنى أنه إذا كانت الشريعة أعطته الحق في هذا فإن الواجب عليه أن يراعي المصالح والمفاسد. فإذا كانت مثلا المرأة تحتاج إلى الخروج إلى أهلها إلى والديها مثلا، يأذن لها ما دام أنه ليس لا يترتب على ذلك مفسدة. كذلك إذا احتاجت أن تخرج مثلا يعني تستجم نوعا ما في الحدود الشرعية والضوابط المرعية فلا حرج، لكن المرأة لا يجوز لها. فلو أن زوجها مثلا منعها فالواجب عليها طاعة الزوج. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو صهيب تفضل. نعم تفضل أبو صهيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو صهيب.
الله يجزيكم الخير على البرنامج الطيب. عندي سؤالين لفضيلة الشيخ، بس أول نعم. سؤال بخصوص اقتناء الكلاب، يعني هل هناك دليل صريح من كتابة والسنة يمنع اقتناء الكلاب بالبيوت أو لغايات غايات الحراسة أو ما شابه؟ والسؤال الثاني لفضيلة الشيخ، يعني كيف ممكن تتم مناقشة من ينكرون عفاف ستنا عائشة غير الدليل الموجود بالقرآن الكريم؟ يعني بنقاش منطقي أو بنقاش عقلاني ممكن نوصلهم يعني النتيجة أو الإجابة الصحيحة إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أبو صهيب. تسمع رد فضل الشيخ. نجي فضل الشيخ سؤال أبو مريم، بالنسبة يقول: من أخطأ في الركوع فأتى بذكر الركوع في السجود أو السجود في الركوع؟
الحمد لله، بالنسبة لمن أخطأ فقال في الركوع سبحان رب الأعلى وقال في السجود سبحان رب العظيم، فإن هذا راجع إلى حكم هذا الذكر في هذين الموطنين. فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن قول سبحان رب العظيم في الركوع سبحان رب الأعلى في السجود سنة، وعليه تكون صلاته صحيحة ولا يؤمر بسجود السهو. والقول الثاني وهو من أحد المفردات المذاهب الفقهية أن قول سبحان رب العظيم هذا الذكر واجب في الركوع، وقول سبحان رب الأعلى هذا ذكر واجب في في السجود، وعليه يرتبون التالي، فإن قلبه متعمدا فقد بطلت صلاته. لماذا؟ لأن عندهم قاعدة أن من تعمد ترك الواجب أو قلبه في الصلاة تبطل صلاته. هذا الأمر الأول. الثاني، إذا قاله مخطئا ناسيا مثلا، فإنه يجبره بسجود السهو إن فات محله، بمعنى أنه رفع من الركوع وقد قال فيه سبحان رب العلى، أو رفع من السجدة وقد قال فيه سبحان رب العظيم، قالوا يجبره بسجدتي سهو، فتكون هاتين السجدتين جبرتا الخلل الذي حصل في صلاته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. صهيب أسأل يقول: ما حكم اقتناء وتربية الكلاب في المنزل؟
الحمد لله، بالنسبة للكلاب مرت بمراحل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المرحلة الأولى أنها كانت متروكة، ولذلك كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشرت انتشارا كبيرا. ثم المرحلة الثانية، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها حتى كادت أن تفنى. والمرحلة الثالثة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها، وأخبر بأنها أمة تسبح بحمد ربها. والمرحلة الرابعة، حرم النبي عليه الصلاة والسلام اقتناء الكلاب إلا لحاجة، والحاجة مقيدة بالحراسة وبكلب الحراسة وكلب الصيد وكلب الزرع أو الغنم. والمعنى بأن الأصل حرمة اقتناء الكلاب إلا لحاجة، الحاجة كلب الغنم مثلا، كلب الزرع، الكلب الصيد مثلا يصيد فيه الإنسان، كلب الحراسة، الحراسة الحقيقية وليست الحراسة المفتعلة أو اللي فيها يعني ترفه أو رفاهية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتنى كلبا غير كلب صيد نقص من أجره في كل يوم قيراط، في لفظ قيراطان، والقيراط هو الأجر الذي مثل الجبل العظيم، يذهب عليه أجر مثل الجبل العظيم.
ذاك الأخير فضل الشيخ أيضا يقول: كيف أناقش من يعني فضل الشيخ نقاش يقول: عقلي ليس من الكتاب والسنة، يعني لإثبات براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من حادثة الإفك؟
الحمد لله. أولا، بالنسبة للذي برأ عائشة رضي الله عنها، هو الله رب العالمين، ولم يبرئها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب، ما كان يعلم الغيب، ولذلك براءتها جاءت من الله، جاءت من الله عز وجل. فالله جل وعلا أنزل في شأن عائشة 10 آيات في سورة النور تتلى إلى يوم القيامة. ولذلك نص العلماء على أن من كذب بهذا فقد كفر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن. فمن زعم بأن عائشة زنت وقد علم بأن الله تعالى أنزل 10 آيات في القرآن في براءة عائشة فقد كفر. ولذلك أخي الفاضل، يعني مسألة اللجوء إلى الجوانب العقلية في مثل هذه المسألة أعتقد بأنها تضعف المسألة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مكث شهرا كاملا لا يعلم هل صدر منها أو لم يصدر، حتى جاء الفرج من الله عز وجل. ولما قال أبو بكر وأم عائشة: قومي فاشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أشكر الله الذي برأني، الله هو الذي برأني. ولذلك الله عز وجل هو الذي برأ عائشة، فالله عز وجل عالم الغيب سبحانه وتعالى، هو الذي برأ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ممكن يعني، وإن كنت أنا لا أرى حقيقة بعد يعني قول الله عز وجل وتبرئة الله وحكم الله عز وجل، شيء يمكن أن يقارب هذا الأمر، فضلا عن أن يكون حجة مثلا يعني أبتعد فيها عن القرآن، وهو قضية أن الله عز وجل لا يرضى لنبيه أن تكون تحته امرأة زانية، ما يمكن. فالله تعالى قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالله عز وجل لا يرضى أن يكون أن يجعل لنبيه امرأة بغي، امرأة بغي. ولذلك الله عز وجل نزه نبيه، ولو بقيت عنده لكان ثلب في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله طهر نبيه واختاره ليكون خاتم المرسلين، خاتم المرسلين. فالإنسان لو ضرب مثلا لأقرب الناس إليه أو لشخص يعرفه وهو شخص محترم ووجيه، أنه ما يرضى أبدا أن تكون امرأة تحته تمارس البغاء، فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك يا أخي الفاضل، الفيصل في هذا هو كتاب الله جل وعلا. نعم،
جزاك الله خير فنصيح. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي يطرد عمرك في نبينا عيسى عليه السلام.
نعم.
نبيل بالقرآن والسنة اسم أمه، ولكن نبينا يوسف ما نزل بالقرآن، هل يعني كثير كيف نبينا يوسف ما نزل أمه بالقرآن ولا بالسنة ولا شيء؟
تسأل عن يوسف عليه السلام، هل ذكر اسم ذكر؟ لم. نعم إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
الله يحييك، جزاك الله خير على هذا البرنامج الطيب.
الله يحفظك يبارك فيك.
عندي أربع أسئلة فقط في الطهارة جزاك الله خير.
نعم تفضل.
السؤال الأول، ما حكم التسمية في أول الوضوء؟ والسؤال الثاني، ما هي فروض الوضوء؟ والسؤال الثالث، ما حكم ترتيب بين أعضاء الوضوء؟ والسؤال الأخير، ما معنى الموالاة؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ راشد. نعم أخ محمد فضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك سامحين إن شاء الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
بغيت أسأل السؤال للشيخ الله يحفظه. سؤالي الله يسلمك، يعني مثلا في شخص توفى، أخ أو أي حد، الله يبارك في عمانه على طاعته إن شاء الله، فبعض الناس يحط لك مثلا أحيانا في صور والأشياء يقول اللهم يعني لا أسأل الله أن لا يضيق لا يضيقك ألم الشوق لميت ما، أو أطلب من الله أن لا يفجعك في من تحب. نحن نعرف نؤمن بقضاء الله وقدره، أن كل واحد له يوم يعني حق الموت حق، فهل هذا يعني جائز أن الإنسان يكتب من هالأدعية ولا من هالقبيل أن لا يفجعني في أمر ما، يعني يكون شر أو أنه يكون خير من هالأمور هذه؟
إن شاء الله
واضح
السؤال. واضح اخ محمد، واضح.
الله يطول
جزاك الله خير، عمرك طويل. مكالمة اخرى. نعم نعود فضيلة الشيخ، سؤال عبد الله بالنسبة ل يقول يوسف عليه السلام، هل يعني ورد في القرآن اسم ام يوسف عليه السلام؟
الحمد لله، لا لم يرد في القرآن اسم ام يوسف، ولم يرد في القرآن اسم ام نوح ولا ابراهيم ولا هود ولا لوط ولا صالح ولا إسماعيل ولا عفوا ولا سليمان ولا داود، ما ذكر. فلماذا يوسف عليه الصلاة والسلام؟ يعني فالأخ السائل بارك الله فيه، إذا كان يعتقد بأن يوسف فقط ما ذكر، لا غير صحيح، ذكر اسم أم عيسى عليه الصلاة والسلام مريم، و أم موسى ذكرت هكذا، لكن لم يذكر اسمها أيضا صراحة، ما ذكر. الآن عندنا في القرآن لم يذكر اسم امرأة إلا واحدة وهي مريم عليه السلام فقط. نعم
جزاك الله خير الشيخ. الأخ راشد يسأل عن الوضوء، يقول حكم التسمية في بداية الوضوء، وأيضا سأل الشيخ عن الفروض الوضوء وحكم الترتيب في الوضوء ومعنى الموالاة.
الحمد لله، بالنسبة للتسمية في أول الوضوء سنة في قول جماهير أهل العلم، واجبة عند بعض الفقهاء، والراجح بأنها سنة، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث محل خلاف عند أهل العلم، ومن صححه ذهب بأنه لا وضوء كامل، يعني الوضوء صحيح لكن لا يكون كاملا، هذا المعنى. ولذلك التسمية سنة تسقط حال النسيان، وإذا تذكرها أتى بها تحقيقا للسنة. أما مسألة فرائض الوضوء فهي ستة، وهي الواردة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالآية اشتملت على ذكر أربعة من فرائض الوضوء: أولا غسل الوجه، ومنه غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، فالراجح من أقوال أهل العلم. ثانيا غسل اليدين إلى المرفقين، ولا بد أن يعمم اليدين بحيث يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين، يعني مع المرفقين. ثالثا مسح الرأس ومنه الأذنان، مسح الرأس ومنه الأذنان. رابعا غسل القدمين مع الكعبين. طيب بقي عندنا ركنين، ما هما أو فرضين؟ الفرض الخامس الترتيب بين أعضاء الوضوء، الترتيب بين أعضاء الوضوء. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل أدخل ممسوحا بين مغسولات، وقد جرت عادة العرب أنهم لا يفرقون بين المتماثلين إلا لفائدة، والفائدة هنا الترتيب. وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه توضأ مرتبا على ما جاء في القرآن. الفرض السادس الموالاة، وهي التي سأل عنها الأخ السائل. والموالاة هي أن لا يترك العضو ينشف ليغسل الذي بعد، هذا المعنى باختصار وبتبسيط. الموالاة أن يوالي بين أعضاء الوضوء، يعني يرتب ويغسل العضو بعد العضو، أو يمسح مثلا اللي جاء الأمر بمسحه هو الرأس. أما إذا ترك العضو حتى نشف اختيارا وليس اضطرارا، اختيارا، يعني مثلا مسح، غسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم ذهب يشتغل بعمل أو يرد على هاتف أو شيء، فلما رجع نشفت الأعضاء، نقول بطل وضوءك، لا بد من إعادة الوضوء. لذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على ظهر رجل لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمر بإعادة الوضوء، وفي لفظ والصلاة.
جزاك الله خير الشيخ. لا أخ محمد يقول البعض إذا يقول توفي له عزيز أو صاحب أو صديق يضع دعاء ويرسل دعاء، ففي هذا الدعاء فالشيخ البعض يضع أسأل الله أن لا يذيقك ألم الشوق لميت، أو لا يفجعك في يعني بموت عزيز مثلا، هل هذا الدعاء فالشيخ مثل هذه الأدعية جائزة؟
الحمد لله، الأصل أن الناس يدعو بعضهم لبعض يعني بما ورد أو بالأشياء التي ليس فيها اعتداء. مثلا يعني يسأل يقول الله يسألك الصحة، اللهم أني أسأل الله لك الصحة والعافية لك ولأهلك ولمن تحب، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي من تحب وفي أهلك مثلا. أما قضية اللهم أني أسألك أو أسأل الله لك أن لا يذيقك كذا وكذا، هذا في اعتداء. لماذا؟ لأن الله عز وجل طبع الحياة الدنيا على الأكدار والآلام والأمراض والأحزان، مثل ما يقول بعض الناس هذه آخر الأحزان، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فالله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، قل جل وعلا: يا أيها الإنسان وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ويقول جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرة وبشر الصابرين. قل جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الدنيا دار أسقام وأمراض، وأن المؤمن يبتلى في هذه الدنيا حتى يكفر الله عز وجل عنه الذنوب والخطأ. ولذلك أنا أنصح الأخ السائل أن ينصح هؤلاء الذين يرسلون، يقول اللهم الدعاء: أسأل الله لك العفو والعافية، أسأل الله لك الصحة والسلامة لك ولمن تحب، هذا أفضل.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول فضل الشيخ: هل يجوز بيع القطط؟
الحمد لله، مسألة بيع القطط مسألة خلافية بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى جواز بيعها. وهناك قول بأنه لا يجوز بيعها، وذلك لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السنور، والسنور هو الهر والقط، والجمهور حملوا هذا على القط الوحشي البري، والذي يظهر المنع، الذي يظهر المنع، فالقطط مما تبذل ولا يجوز احتكارها ومنعها إلا ببيع، وهي ممن الطوافين على الناس والطوافات، وقد سخر الله عز وجل لها ما تجد فيه رزقها من الأكل والشرب وغير ذلك، ولأجل هذا لا تحتكر بحيث أنها يضيق على الناس إلا عن طريق البيع. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا حكم، يقول من يخالف التعليمات ويقوم بصلاة السنة في المسجد بعد الصلاة.
الحمد لله، الأصل أن السنة تصلى في البيت، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته السنة، وأما الفريضة فتصلى في المسجد. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، يعني الأصل أن الإنسان يصلي السنة في البيت قبل كورونا وبعد كورونا وأثناء كورونا، هذا الأصل، ويتأكد هذا بالتزام التوجيهات لأن فيها مصلحة. لا، لكن بعض الناس يقول لك أنا أعرف بأني الآن أخرج لا أرجع إلى البيت فقد تفوتني السنة، يعني أحيانا قد يتسامح في هذا، إلا إذا كان هناك أوامر صارمة والإمام مسؤول عن المأمومين، فالإمام له الحق الكامل في منع الناس من صلاة السنة ويصليها في البيت. وأقول للأخ هذا الذي يقول مثلا أنا سأذهب وأخشى أني يفوت علي الوقت ولا أستطيع السنة، اقضها بعد الصلاة الثانية ولله الحمد، فالأمر في هذا واسع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ يقول ما حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟
الحمد لله، اختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق في الوضوء، فجمهور الفقهاء إلى أنهما سنة، والقول الثاني أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهما، قد دلت على هذا نصوص كثيرة، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف وضوءه بين بأنه كان يتمضمض ويستنشق صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة للمتسولين إذا يقول مثلا يعني أعطيت شخص منهم ويقول ساعدته بمبلغ من المال، هل فضل الشيخ أجر على ذلك؟
الحمد لله، هو الأصل، نعم الأصل أن الإنسان لا يرد سائلا، هذا هو الأصل، لكن عندنا الآن قضية، وهي أن هؤلاء المتسولين من الذي يثبت أنهم في حاجة مثلا، لأنه أصبح الآن الناس يعيشون في واقع الأمر في قلق من هذه المسألة، لأنه ثبت أن بعض المتسولين إنما هو مبتز ويخدع الناس ويغش الناس. ولذلك أخي الفاضل، يعني أنا نبهت على هذا كثيرا في هذا البرنامج، بالنسبة للمتسول ينظر إلى حاله، فإذا كان فعلا حالته بائسة وعلى شفا هلكة فتعطيه بالقدر الذي تنقذ به حياته، ثم تدله على الجمعية الخيرية أو تأخذ بيده وتذهب به إلى الجمعيات الخيرية. أما إذا كان لا يظهر عليه شيء مما يدل على حاجته ويدل على فقره وأزمته فلا يعطى مثل هذا، لا يعطى، بل قد يكون من المصلحة التبليغ عنه، تبليغ جهات الاختصاص حتى يحسم هذا الشر الذي للأسف انتشر في أوساط الناس من أناس قد يستخدمون هذه الأموال في أمور محرمة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا صلى الرجل وحده في المنزل صلاة جهرية، يقول ما الحكمة من جهره بالقراءة؟
الحمد لله، الجهرية ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر في الصلوات الليلية، والجهر هنا بما بالقدر الذي يسمع نفسه لا بما يسمع الآخرين. فإذا سألت عن الحكمة، النص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر إذا قام من الليل، وقال العلماء بأن الليل أخشع بالنسبة للإنسان وأكثر تركيز إذا قرأ، فإنه يستوعب ما يقرأ.
أيضا فضل الشيخ يقول ما معنى كلمة ننسخ في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها؟
هذه مسألة الجواب عنها طويل، لكن النسخ هو قيل الإبدال وقيل النقل، النقل وقيل التبديل. والنسخ عندنا هو أن يأتي حكم شرعي ثم ينسخ هذا الحكم، إما نسخ كلي أو نسخ جزئي، وإما أن يكون نسخ تلاوة أو نسخ حكم، وإما أن يكون نسخ حكم ونسخ تلاوة. ولذلك الكلام في هذا واسع، والنسخ ثابت في شريعتنا ولله الحمد والمنة. فالنسخ يكون بنسخ الحكم وبقاء التلاوة، أو نسخ التلاوة وبقاء الحكم، أو نسخ الحكم والتلاوة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز من فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.